هو إما خبرنا أو طلبه كلاهما إلى انقسام ينسب، فاقسمهما إلى حقيقة معا وهي ما جاء كما قد وضع. هو إما يكون خبرا اللفظ، إما يكون خبرا أو طلبا، وهذا باعتبار اللفظ. الكلام باعتبار اللفظ ينقسم إلى خبر أو طلب، وباعتبار المعنى ينقسم إلى خبر وإنشاء. كل من الطلب والخبر ينقسم إلى حقيقة، ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة هي ما جاء كما قد وضع، أي اللفظ المستعمل بما وضع له يسمى حقيقة. إذا استعمل لهم فيما وضع له أصلا سمي هذا استعمالا حقيقيا، أما إذا استعمل فيما لم يوضع له أصلا لعلاقة معينة فهذا يسمى مجازا. عرفه الناظم فيما سبق بقوله تعين أمر للدلالة على سواه والوضع عندما خلا، تعين أمر للدلالة على سواه هو الوضع عند من خلا. وقد عرفه ابن عاصم في نونه للأصول فقال تعريف الوضع، قال والوضع أن يجعل للمعنى، أن يجعل والوضع، والوضع أن يجعل للمعنى علم لفظ يفيد ما لدى النفس اختسم. والقصد باللفظ لقصد واضعه ذلك الاستعمال في مواضعه. إذن الوضع هو أن يجعل للمعنى في الأصل لفظ معين يدل عليه، وهذا اللفظ يستعمل كما وضع له أصلا نقول فيه إنه استعمل على الحقيقة لا على المجاز. قال بلغة جاء كما قد وضع، بلغة، بلغة أو شرع أو عرف، ومن يزيد في لفظ خص الأولى فافهم. معناها الحقيقة قد تكون حقيقة لغوية، وقد تكون حقيقة شرعية، وقد تكون حقيقة عرفية. الحقيقة اللغوية كالأسد للحيوان المفترس، هذا اللفظ وضع وضعا لغويا للدلالة على هذا المعنى. الأسد وضع للحيوان المفترس، كوضع السماء كذلك للسقف المرفوع، واليد لهذه الجارحة التي تحتوي على كف وأصابع، هذه حقيقة لغوية. الحقيقة الشرعية مثالها وضع الشارع كلمة الصلاة للدلالة على العبادة المخصوصة الممدوءة بتكبير الإحرام والمختومة بالسلام، وكوضعه الزكاة دلالة على العبادة المالية المخصوصة التي هي أخذ جزء معين من مال بلغ مبلغا معينا حال عليه الحول أو بشروط معينة. قلنا أين وصلنا؟ ما قلنا؟ نعم لغة شرعاً. نعم نعم صح. وقد تكون نعم وقد تكون لغة وقد تكون حقة شرعية كما قلنا مثل الزكاة مثل الصلاة ومثل الصوم إلى آخره ومثل الحج. فالحج في الأصل القصد والصوم في الأصل الصبر والإمساك والصلاة في الأصل الدعاء والزكاة في الأصل التطهير والنماء وكذلك قد تكون الحقيقة حقيقة عرفية مثل الدابة فهذا اللفظ عرفا يدل على ذوات الأربع بينما هو في الوضع اللغوي أصلا يدل على كل ما يدب على وجه الأرض لكن خصصه العرف بذوات الأربع. ومن يزيد في الأصل خص الولافة فمن من قال ما وضع له في الأصل خص الولا أنا يعني الوضع اللغوي خاصة. إذا قلت اللفظ المستعمل لما وضع له في الأصل فإنك تعني الوضع اللغوي. أما إذا قلت اللفظ أو اللفظ المستعمل لما وضع له شرعا أو لغة أو عرفا فهذا يستقيم كذلك. نعم ثم قال المقصود خص الولافة فمن معناها لو أنك زدت في التعريف اللفظ الذي جاء كما وضع له في الأصل فإن هذا التعريف هنا تعريف للوضع اللغوي خاصة لا يشترك معه في لا تشترك معه فيه الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية لا يشترك فيه معه الوضع الشرعي والوضع العرفي كل منهما يسمى وضعا. مثلا وضع الشارع للصلاة هذا وضع دلالة على هذه العبادة وضعه للزكاة هذا وضع وضعه للصوم هذا وضع آلف وضعه للحج هذا وضع إلى آخره. ثم قال ثم إلى المجاز وهو ما ورد ثم إلى المجاز وهو ما ورد نعم ثم إلى المجاز وهو ما ورد لغير وضعه لعلقة تعد. ثم ينقسمان إلى المجاز أنا في كل منهما نشد المجاز وهو ما ورد. ما هو تعريف المجاز؟ هو ما ورد لغير وضعه لعلقة لعلاقة معينة. هذا اللفظ الذي استعمل في غير ما وضع له لعلاقة معينة يسمى مجازا. دلالته على المعنى دلالة مجازية لا دلالة حقيقية. هذه العلاقة قلنا لعلقة خرج بذلك
الغلط، فالغلط لا علاقة بين الكلمة المغلوط بها والكلمة التي نوى الغالط، لا علاقة بينهم. لا نقول إن الكلمة التي سبق بها لسان الذي غلط أنها مجاز في الكلمة التي نوى. وكذلك العلب، لو سمينا شخصا معينا أسدا فإنه لا علاقة بين المسمى وهذا الاسم، لأن الأعلام مسلوبة الدلالة، مسلوبة الدلالة، هذه قاعدة، الأعلام مسلوبة الدلالة، أي لا علاقة بين المسمى والاسم، لا علاقة بينهم. قد يكون جبانا ونسميه أسدا، وقد يكون شجاعا ونسميه جبانا، لا علاقة بين الاسم والمسمى. الأعلام مسلوبة الدلالة.
باتفاق
مسلوبة الدلالة باتفاق. قد نجد مناسبة بين الاسم والمسمى، لا لأن وضعه يقتضي ذلك، ولكن من باب الاتفاق فقط. إذا وجدنا علاقة بين الاسم والمسمى فهي من باب الاتفاق لا من باب الوضع، إطلاقا.
ويقول
الشيخ كثرة الأسماء دلالة على شرف
المسمى.
قضية أخرى،
لكن
لا يعني
لاستوائها على
مكان قائلة بها. هي بالنسبة لي هذا الإعلام، أنت تسأل، أنت هنا نحن هنا نتكلم عن الإعلام لا عن لا عن أسماء الجنس. مثلا الأسد هذا ليس علما، هذا علم جنسي مثلا في حقها، هذا ليس علما، ليس علما محضا، وإنما هو علم جنسي.
محمد
هذا علم لا علاقة بينه وبين مسماه. قد يكون الشخص هو أرذل الناس ويسمى محمدا، وقد يكون هو أكمل الناس كالمصطفى صلى الله عليه وسلم وسمي محمدا، لا علاقة بين الاسم والمسمى. قد يسمي المرء شخصا معينا باسم معين تفاؤلا لأن يحصل له هذا المعنى، لكن لا علاقة بينه، لا علاقة بينه. باتفاق الأعلام مسلوبة الدلالة، الأعلام مسلوبة الدلالة، مسألة متفق عليها.
الاسم غير المسمى والحق بين واضح، فلا يصدق ذلك من باب السير الصالح.
صحيح. طيب، قال العلاقة بينهما، هاي العلاقة قال من سببية وجزء كلي وشبهه وصفة
وجزء
من سببية وجزء من سببية وجزء كلي 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 أصل من صفة من سببية وجزء كلي وشبهه كصفة وشكلي وشبهه كصفة وشكلي كصفة أو شكلي نعم يستوي أيضا يستقيم كصفة وشكلي يستوي يا قلت كصفة أو شكلي أو في صفة أو شكلي ممكن أن يكون أيضا هو قال في صفة أو شكلي صفة أو شكلي نعم قال من سببية وجزء كلي وشبه في صفة أو شكل. سببية قد تكون العلاقة علاقة سببية بأن يكون هذا الشيء مسببا لهذا الشيء أو سببا له، إما أن يكون مسببا وإما أن يكون سببا. أن يكون سببا كاليد تطلق عليه القدرة مجازا، ولأن اليد سبب في القوة تطلق على القوة مجازا، اليد تطلق على القوة مجازا لأن اليد سبب في تحصيل القوة. وكذلك الموت يطلق على المرض الشديد أحيانا، والعلاقة أن المرض يؤول إلى الموت فهو مسبب، الموت هو مسبب المرض، مسبب المرض. ومن ذلك قول الشاعر: أكلت دما إن لم أرعك بضرة، أكلت دما إن لم أرعك بضرة بعيدة ما هو القرط طيبة النشر. أكلت دما معناها أكلت مسبب الدم الذي هو الدية، أكلت مسبب الدم. والعرب كانت لا ترضى بأكل الدية، لأنها لا ترضى إلا بالثعر، تالي يرون أن أكل الدية عار. قال: أكلت دما أي مسبب الدم الذي هو الدية. وكذلك قول الآخر: ولقد قتلتك بالهجاء ولم تمت إن الكلاب طويلة الأعمال. قتلتك بالهجاء أي بالشعر، سببت لك القتل بالهجاء، الهجاء اللي هو سبب القتل، قد سببت لك القتل بالهجاء ولم تمت. الهجاء هنا سبب القتل. من سببية وجزء، جزء كأن تقول في البيت آلان، في البيت آلان وأنت تريد جماعة من الناس تستمع، تقصد جماعة أو أشخاص. في البيت آلان، آلان فعبرت بالجزء هنا عن الكل. الأذن هي جزء من الإنسان، عبرت بالأذن عن الكل. كذلك لو قلت لي رؤوس لي مئة رأس من البقر أو مئة رأس من الإبل، فأنت لا تعني الرؤوس وحدها، وإنما تعني أن عندك مئة ناقة أو مئة بقرة. وهنا عبرت بجزء كذلك عن الكل. وكلي قد تعبر كذلك، عبر كذلك بالكل عن الجزء كقول الله تبارك وتعالى: جعلوا أصابعهم في آذانهم، أصابعهم في آذانهم معناها المقصود الأنام، ليس الأصابع كلها، إنها لا يمكن أن تدخل الآذان، آذانهم. عبرت هنا بالكل عن الجزء. الجزء الآن ملء. نعم. وشبهه كذلك قد تكون العلاقة علاقة الشبه في صفة. إذا قلت زيد أسد شبهته، قلت زيد أسد ف العلاقة التي أباحت لك أن تتجوز بلفظة زيد فتعبر بها لفظة السلمة تعبر بها عن زيد هي علاقة الشبه أنه مثلا يشبهه الشجاعة زيد مثلا أسد الشجاعة أو كذلك الشكل هذه الصور التي نراها كثيرة جدا منتشرة هذه كلها تعبر نقول مثلا عيال أننا رأينا صورة معينة هذا مسجد العلاقة هو الشكل هذه الصورة وليست مسجدا إنما العلاقة هي الشكل وهذا شخص العلاقة هو الشكل وحقيقة نحن عبرنا قلنا هذا مسجد وهو في الحقيقة ليس مسجد إنما هذا تعبير مجازي والعلاقة ما هي العلاقة هي الشكل نعم الشكل ثم قال وكالتعلق وما عنه انتقل وما عنه انتقل شيء وما يحل وهو محل كذلك التعلق أن تكون هناك علاقة كالعلاقة التي بين الوصف والمصدر فإنك تعبر أحيانا عن المصدر بالوصف وتعبر بالمصدر عن الوصف تعبر بالوصف عن المصدر وتعبر بالمصدر عن الوصف كقول الله تبارك وتعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه هذا خلق الله هذا مخلوق الله عبرت هنا بالمصدر عن الوصف وكقول الله تبارك وتعالى فهل ترى لهم من باقية باقية أي من بقية عبرت هنا باسم الفاعل وهو الوصف عن المصدر مراد المصدر هل ترى لهم من بقية وكذلك لو قلت زيد عدل زيد رجل عدل فإنك تعني عادلا عبرت بالمصدر عن اسم الفاعل وكالتعلق وما عنه انتقل شيء كذلك ما عنه انتقل الشيء فإنه قد يعبر به عنه ولو كان في الحقيقة أصبح مغايرا له من قول الله تبارك وتعالى وآتوا اليتامى أموالهم الطفل إذا بلغ لم يعد يتيما لكن عبر عنه بأصله بما انتقل عنه أصله علاقة هنا هذا تعبير مجازي العلاقة هي علاقة من انتقل العلاقة هي علاقة علاقة هي من انتقل عنه هذا الشيء كالتعلق وما انتقل شيء وما يحل كذلك ما يحل في الشيء ما يحل في الشيء كقول الله تبارك وتعالى ففي رحمة الله أي في المكان الذي تحل فيه الرحمة في رحمة الله من فيها خالد في رحمة الله أي في المكان الذي تحل فيه الرحمة نعم فالعلاقة علاقة محلية وكذلك ما يحل فيه الشيء كقولك واسأل القرية والقرية التي قول الله تبارك وتعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. القرية معناها المراد أهل القرية، أهل القرية يحلون في القرية. إذا العلاقة علاقة المحلية. وكذلك فليدعو ناديه، أي فليدعو أهل ناديه، أهل ناديه، فليدعو ناديه. النادي هو محل وجوده هو، وكذلك القرية هي محل وجود هؤلاء. فهو محل، نعم. والضد والجوار، والضد والجوار والمعالي، والضد والجوار، والضد والجوار والماء، نعم نعم، والضد والجوار ثم قال والضد والجوار والمعالي بالقطع والظن للاحتمال، نعم. والضد والجوار والمعالي كذلك الضد، فالأرض الخالية، البيداء الخالية المهلكة يقال لها المفاز، قالوا لها المفاز. والفوز هو النجاة، فعبر بالضد، نعم. علاقة علاقة ضد. والجوار الراوية تقال للقربة، القربة يقال لها الراوية. والراوية في الأصل هي البعير أو غيره مما يحمل القرب، العلاقة علاقة جوار، إن القربة أصلا تحمل على البعير أو غيره، فسميت باسم ما تحمل عليه. والضد والجوار والمآلي، المآل كذلك مثل قول الله تبارك وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون، هذا هو المآل قطعا، هذا هو المآل قطعا، فتشوث به وإنك ميت وإنهم ميتون. علاقة هنا علاقة مآل. ثم قد يكون لظن كقولك في النبيل أو العصير الكرمي مسكر أو خمر، وكقولك في الخمر في الدن مسكر، وكقولك فيما كان من باب القوة كتعبيرك عن الشيء الحاصل بالقوة كتعبيرك عنه بالفعل، مثل فلان كاتب قابل لأن يكون كاتب، مثل الإنسان كاتب لأنه صالح لأن يكون كاتب. لو قلت الإنسان كاتب فأنت عبرت تجوزت هذا اللفظ، كاتب مجاز، هذا الوصف مجاز في الإنسان، مجاز في هذا الإنسان اللي وصفته، الإنسان كاتب. العلاقة ما هي؟ العلاقة هي إمكانية أو صلاحية أو قوته على تحصيل هذا الفعل، صلاحيته أو إمكانية تحصيلها الفريق أو قوته على تحصيله هي علاقته التي جعلتك تتجوز بهذا اللفظ وتطلقه عليه. نعم للاحتمال بالقطع والظن، وأن أعطينا مثال عليها القطع، أعطينا بها إنك ميت وإنهم ميتون، هذا المعنى القطع. أي
والمعنى
القطعي. وكذلك المعنى مثلا الإنسان، تقول الإنسان هذا النبي تقول فيه أي تقول في الإنسان كاتب، لأنه يؤول إلى أن يكون كاتبا.
ويحب زيد ميت يؤول
إلى الموت، إنك ميت، لكن هذا يؤول بالقطع، بالقطع إنك ميت، إن ميتون مثال القطع.
وأما
مع القطع، وأما بالنسبة لكون النبي يؤول الإذكار هذا مآل غالب الظن فقط، وكون ما في الدنيا يقول إلى أنه يذكر الأشخاص هذا أيضا غالب الظن، وكون أيضا الشخص اللي صالح لأن يكتب يقول إلى كاتب هذا أيضا غالب الظن. للاحتمال كقولك في عبد معين لم يعتقه بعد سيده، تقول هذا حر، قولوا فيه حر، هذا احتمال. هذا لا يتجوز، هذه العلاقة لا تقبل في المجال. لا تقول في العبد المملوك، لا تقول فيه حر، هذا مجرد احتمال. ثم قال ويرد المجاز في الإسناد كأنبت الربيع بقر الوادي، ويرد المجاز في الإسناد كأنبت الربيع بقر الوادي. المجاز قد يكون في إسناد بأن يكون بين الشيئين مناسبة معينة، بأن تكون بين الشيئين مناسبة معينة، علاقة معينة، علاقة ملابسة معينة، ويعتقد المتحدث عدم إمكانية إسناد هذا الفعل إلى المسند إليه. إذا اعتقد عدم إمكانية صدور هذا الفعل مما أسند إليه الفعل، وكانت هناك ملابسة بين الفعل أو بين المسند حيث هو والمسند إليه، فإن هذا يسمى مجاز إسناد. مثل أنبت الربيع بقل الوادي، الربيع بينه وبين البقل مناسبة لكن نحن نعتقد أنه لا ينبت البقل، إنما البقل الذي ينبته هو الله تبارك وتعالى. فالمؤمن إذا تحدث هذا الحديث نقول فيه إنه جاء بإسناد مجازي. وكذلك لو قال أنبتت السماء العشب،
ثم قال وكذلك قول الله تبارك وتعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا زادتهم إيمانا فالذي زادهم إيمانا هو الله تبارك وتعالى. ولكن بين الآيات وبين هؤلاء الذين زادتهم إيمانا مناسبة وملامسة. نعم. ثم قال ثم قال وطلب استفهام ونمر مقال وطلب استفهام أمر النهي عرض التمني عد ذين رأي الطلب. قال إنه ينقسم إلى الاستفهام والأمر والنهي اتفاقا، وأيضا أضاف له بعض العلماء جماعة من العلماء قالوا أيضا العرض والتمني من الطلب. الطلب استفهام، استفهام كقولك أو كقول الله تبارك وتعالى أإله مع الله، كلا. أمر خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل، خذ العفو هذا أمر وأعرض هذا أمر. نهي مثل قول الله تبارك وتعالى ذروا ظاهر الإثم وذروا هذا نهي، كذلك لا تقربوا الزنا هذا نهي. وأمر استفهام أمر النهي عرض كلمة ألا تأكلون عليكم لا تنطقون ألا تأكلون هذا العرض، عرض تمني كقولي الشاعر ألا أيها الليل الطويل ألنشدي صبح وما الإصباح منك بأمهلي. نعم. ليت وهل ينفع شيئا ليت شبابا بوعا اشتريت. نعم. تمني عددين رأيوا عند جماعة من العلماء رأت أن هذين من أنواع طلب. نعم. ثم قال
وقيل
ما يطلب ذكر معنا بقول نوكف بفعل أو كف وقيل ما يطلب ذكر معنى أو فعل أو كف بحصر معنى. نعم. وقيل ما يطلب ذكر معنى أو فعل أو كف بحصر معنى. قيل الطلب هذا التعريف الأول، أن الطلب
هو الأمر أو النهي أو الاستفهام أو العرض أو التمنى. التعريف الثاني قال هو ما يطلب ذكر معنى أو فعل أو كف بحصر هنا. هو ما يطلب على وجه الحصر به الفعل أو الكف. ما يطلب ذكر معناه معناها ما يطلب به الاستفهام يكون معناه الاستفهام. ما يطلب به ذكر استفهام أو فعل أو كف على وجه الحصر. ما يطلب به استفهام أو كف أو فعل على وجه الحصر. هذا تعريف. هذا الطلب معناها هذا التعريف الثاني. حذف التمني والعرض. وما يطلب به لأنه قال وما يطلب به ذكر استفهام أو ما يطلب ذكر استفهام أو فعل أو ترك على وجه الحصر. نعم. ثم قال
وغيره
إن يصدق أو يكذب خبر أو لاف إنشاء وتنبيه ظهر. وغيره غير الطلب إذا كان قابلا لأن يكذب أو يصدق فهو خبر. الكلام الذي يقبل أن يصدق أو يكذب أن ينفى أو يثبت هذا يسمى خبر. مثل جاء زيد هذا خبر. يمكن أن يكون صادقا يمكن أن يكون كاذبا. أو لا فإنشاء إذا لم يقبل الكلام الصدق ولا الكذبة فهو إنشاء ويسمى كذلك تنبيه. الإنشاء أو التنبيه كل منهما اسم لهذا المعنى اسم لما لا يقبل تصديق ولا التكذيب. سواء ورد بصيغة الخبر كقول الزوج لزوجته أنت طالق أو كان لا يدل على الطلب إلا باللزوم مثل العرض والتمني. العرض والتمني لا يدلان على الطلب إلا باللزوم. نعم. ثم قال والأمر حده اقتضاء فعلي ليس بكف مطلقا بالقول. أي نعم. والأمر حده اقتضاء فعله ليس بكف مطلقا بالقول.
ممكن
ليس بكف مطلقا بالقول. الأمر حقيقة في القول، الأمر حقيقة في القول، لأنه المتبادر عند سماعه، وكون الشيء يتبادر إلى الذهن هذا أمارة من أمارات الحقيقة. فلو قيل لك الأمير أمر بكذا، فإنه يتبادر إلى الذهن أنه أفطر قولا معينا لطلب فعله. وهو مجاز في الفعل ومجاز في الشان، مجاز في الفعل، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى وشاورهم في الأمر، الأمر هنا ونهي الفعل، شاورهم فيما تفعل. ومجاز كذلك في الشأن إلى قول الله تبارك وتعالى وما أمر فرعون برشيد، أي وما شأنه برشيد. والأمر عند الأصوليين المراد به الأمر اللساني متكون من أمار، المتضم من هذه الحروف الثلاث الألف والميم والراء، لا دلالته التي تدل عليها صيغة فعل، ولا نفس الطلب وهو المعنى القائم بالنفس، ولا عند الأصوليين نعم، ولا نفس الطلب وهو المعنى القائم بالنفس. قال ويمر حده اقتضاء، حده أي تعريفه، سبق وأن رأينا الفرق بين الحد والرسم. حده اقتضاء، والاقتضاء من اقتضى، أصلها قضاء، والقضاء يأتي لمعاني، قضاء يأتي في القرآن لمعاني كثيرة جمعها محمد مولود الأحمد فهان وجمعها، وهي 11، وهي 11 معنى. قد ورد، قال قد ورد القضاء للأداء والحكم والإتمام والإنهاء، قد ورد القضاء للأداء والحكم والإتمام والإنهاء. نعم نعم، والحكم، قد ورد القضاء للأداء والحكم والإتمام والإنهاء، ورد القضاء للأداء والحكم والإتمام والإنهاء. والأمر والموت وخلق، والأمر والموت وخلق فصل إرادة كتابة مع فعل. هذه المعاني. أولا للأداء كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله من قضى عبدا أن الله عبدا قضى سمحا واقتضى سمحا قضى سمحا واقتضى سمحا قضى هنا بمعنى أدى أدى ما عليه واقتضى بمعنى أخذ قضى سمحا واقتضى سمحا والحكم كقول الله تبارك وتعالى والله يقضي بحق الذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء والإتمام كقول الله تبارك وتعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم والإنهاء كقول الله تبارك وتعالى وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين والأمر كقول الله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه والموت كقول الله تبارك وتعالى فوكزهم موسى فقضى عليه والخلق كقول الله تبارك وتعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين والفصل كقول الله تبارك وتعالى قضي الأمر الذي فيه تستفتيان والإرادة كقول الله تبارك وتعالى إذا قضى أمرا وكتاب كقول الله تبارك وتعالى وكان أمرا مقضيا والفعل كقول الله تبارك وتعالى اقضي ما أنت قاض الله فالأمر حده اقتضاء فعلي ليس بكف مطلقا بالقول والأمر حده اقتضاء فعلي ليس بكف مطلقا بالقول نعم هذا البيت شرحناه والأمر حده اقتضاء فعلي ليس بكف مطلقا بالقول ليس بكف مطلقا بالقول ثم قال وقيل بل طلب سافر دعاء وطلب المهر التماس المسمع هذا شرحناه هذا البيت وقيل بل طلب سافر دعاء قيل إن الأمر هو الصادر من العالي من الأعلى إلى الأسفل معناها إذا صدر الأمر من الأعلى إلى الأسفل هذا نسميه أمرا كقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا أو كقول موسى لغلامه آتنا غداءنا كقول سيد لعبده افعل كذا هذا يسمى أمرا أما إذا كان من الأسفل للأعلى فإنه يسمى دعاء أو سؤال يسمى دعاء أو سؤال ولهذا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان هذا يسمى سؤالا ويسمى دعاء وإذا كان من المثل للمثل يسمى التماس ولكن هذا تقسيم في الحقيقة عند أهل البلاغة وأما الأصول فالصحيح عندهم أن الأمر حده هو القول الطالب للفعل بلا علو ولا استعلاء لا يشترطون فيه لا العلو ولا استعلاء الاستعلاء صفة للقول والعلو علو صفة للقائل فالإنسان إذا كان السيد بالنسبة للعبد عالي والإنسان ولو كان سافرا مثلا العبد قد يخاطب سيده
بغلبة وتعاون هذا يسمى استعلاء. وقيل بل طلب سافر دعاء وطلب المهر التماس نسمع. طلب المهر التماس نسمع. وهو للوجوب حيث أطلق بالفور والتكرار لما انتقى. وهو للوجوب حيث أطلق الأمر للوجوب إذا أطلق معناها إذا خلا من القرائن الدالة على غير الوجوب. بالفور معناها أنه ليس للفور وليس للتكرار فيما انتقى أي فيما انتقى. وإذا قلنا إنه ليس للفور هذا لرد رأي عند بعض المالكية أنه للفور، وإذا قلنا إنه ليس للتكرار لرد قول عند بعض العلماء أنه للتكرار والتكرار يقتضي الفور، وليس كذلك للمرة. وإن كان امتثال الفعل لا يحصل بدون المرة، معناها المرة ضرورية لتحقيق ماهية الفعل، ولكن هو ليس لها أصلا وليس للتكرار وليس للفور إلا إذا قالت قرينة على خلاف ذا باعتبارها عملا. إذا قامت قرينة على خلاف الوجوب فنعمل عليها. مثلا قامت قرينة كالقرائن التي سيفصلها، مثلا وأشهدوا إذا تبايعتم، هذا الأمر هنا الأصل فيه أنه الوجوب، ولكن قامت قرينة تصرفه عن الوجوب. ما هي هذه القرينة؟ القرينة أن هذه القضية متعلقة بالمصالح المالية الدنيوية، والإنسان يملك التصرف في ماله، فإذا شاء وهبه للدائن، وإذا شاء تبايع معه بدون شهود، لأن هذا مآله أن يضيع معه ماله، وهو إذا يستطيع أن يهبه أصلا هذا المال، ويستطيع أن يتركه في مشاعر خياري، معناها إن شاء قضى وإن شاء لم يقضى، إن شاء قضى ما تذكر وإن شاء وإذا نسي لا شيء عليه. معناها قضية تتعلق بالمصالح الدنيوية، وهذه المصالح يملكها كل من المتبايعين، وبالتالي قضية ليست الوجوب وإنما هي لأرشاد فقط، يعني للأرشاد. ها؟ التكرار يقتضي الفور، لأن الأمر إذا كان مطلوبا على وجه التكرار لا يحصل التكرار إلا لا يحصل التكرار إلا بالفور. أنك أنت الأمر إذا طلب منك أمر وأن تكرره دائما فيقتضي هذا الفور، لأنك تقوم بفعله
المرة الأولى وتقوم به المرة الثانية، تبادل إليه المرة الأولى وتقوم به المرة الثانية وتقوم به المرة الثالثة، هذا يقتضي الفرق، هذا يقتضي أن تبادل إلى البيت.
مثال على الأمر بالتكرار،
مثاله إذا قامت قرينة على خلاف مطلق الوجوب ومطلق مطلق الفوري، يقام قرينة على الفوري وقامت قرينة على التكرار، مثل قرينة على التكرار فقول الله تبارك وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، معناها كلما زنى الزاني اجلدوه 100 جلدة، وإن كنتم جنوبا فطهروا، معناها كلما أجلدتم فطهروا. إذا قامت قرينة على خلافها فباعتبارها عمدا، إذا قامت قرينة على خلاف وجوبه